الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وكان آخر ما قرأناه في زاد المعاد أخذنا فصلا في صيام التطوع، هل يجوز أن ينشئ صيام التطوع بنية من أثناء النهار وإن لم يكن ناويا من الليل؟ يجوز ذلك. وصيام الفرض لا يجوز، لابد من تبيت النية من الليل. فما الدليل على جواز أن يصوم المتطوع من أثناء النهار؟ حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي أهله يقول: هل عندكم طعام؟ فإذا قالوا لا يوجد عندنا شيء، قال: فإني إذن صائم، أي يصوم لأنه لا يوجد طعام. والمتطوع إذا أصبح صائما وأراد أن يفطر، هل له ذلك أو ليس له؟ له ذلك. والدليل أيضا نفس الحديث أنه جاء يوما صائما، قالت عائشة: أهدي لنا حيس، فأكل عليه الصلاة والسلام، قال: إني كنت أصبحت صائما. ثم تعرض ابن القيم لمسألة، وهي: الصائم إذا نزل على قوم هل يلزم أن يفطر أو يجوز له الصيام؟ يجوز له الأمران، ويراعي في ذلك المصلحة، ولا يجوز له الأمر، يجوز أن يواصل صيامه ويجوز أن يأكل، ويراعي المصلحة في ذلك. قال الإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله: فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصوم فعلا منه وقولا، فصح النهي عن إفراده بالصوم من حديث جابر بن عبد الله وأبي هريرة وجويرية بنت الحارث، وكلها في الصحيح، وعبد الله بن عمرو وجنادة الأزدي وغيرهم، وهي في السنن. وشرب يوم الجمعة وهو على المنبر، يريهم أنه لا يصوم يوم الجمعة، ذكره الإمام أحمد. وعلل المنع من صومه بأنه يوم عيد، فروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده. فإن قيل: فيوم العيد لا يصام مع ما قبله ولا بعده، قيل: لما كان يوم الجمعة مشبها بالعيد أخذ من شبهه النهي عن تحري صيامه، فإذا صام ما قبله أو ما بعده لم يكن قد تحراه، وكان حكمه حكم صوم الشهر أو العشر منه، أو صوم يوم وفطر يوم، أو صوم يوم عرفة وعاشورة إذا وافق يوم جمعة، فإنه لا يكره صومه في شيء من ذلك. هذا الفصل في كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصيام، وهو آخر فصل ذكره ابن القيم في هذا الباب الذي هو فصل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام. يوم الجمعة صيامه له عدة حالات: الحالة الأولى أن يصومه مع يوم قبله أو مع يوم بعده، كان يصوم الخميس والجمعة، أو يصوم الجمعة والسبت، فهذا جائز بإجماع أهل العلم، لا خلاف في ذلك لهذه الأحاديث الصريحة: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. الحالة الثانية أن يصوم يوم الجمعة مفردا، ولكنه وافق صياما يعتاده، يصوم يوم الجمعة مفردا لكن دون قصد ليوم الجمعة بعينه، لكن لأنه وافق صياما يعتاده، كمن عادته صيام الاثنين والخميس، كمن عادته صيام يوم وإفطار يوم، فوافق يوم صيام يوم الجمعة. أو من عادته أن يصوم يوم عرفة، وافق يوم عرفة يوم جمعة. أو من عادته أن يصوم يوم عاشوراء، وافق يوم عاشوراء يوم جمعة، فلن يصومه مفردا لكنه لم يقصد صيامه، لم يتحرى صيامه، وإنما وافق صيامه، فهذا أيضا جائز، وقد نقل على جوازه أيضا الإجماع. وجاء حديث صريح في ذلك في صحيح مسلم، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا رجل وافق صياما يصومه، أي فليصوم ذلك اليوم. والحديث هذا في صحيح مسلم، ولكنه ممن انتقد على مسلم أنه ضعف. وعلى هذا نقل إجماع العلماء أن صيام يوم الجمعة مفردا إذا لم يقصد صيام الجمعة، لم يتحرى صيام الجمعة، ولكنه وافق صياما معتادا له، أن هذا جائز. الحالة الثالثة أن يتحرى صيام يوم الجمعة ويقصد صيامه مفردا، يفرد يوم الجمعة بالصيام قصدا وتحريا لذلك، فهذا هو المنهي عنه. وقد اختلف هل هذا النهي للتحريم أو للكراهة، والصحيح أنه محرم، لأن الأحاديث صريحة في النهي عن ذلك، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم جويرية زوجته أن تفطر حين لم ترد الصيام، دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، قال لها: صمت أمس؟ قالت: لا. تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري إذن. فصيام يوم الجمعة قصدا دون موافقة صيام معتاد للإنسان محرم على الصحيح. إذن كم هذه أحوال لصيام يوم الجمعة؟ ثلاث أحوال. ما هي الحالة الأولى؟ صوم مع يوم قبل أو يوم بعد، وهذا جائز بنص الأحاديث وبإجماع العلماء. الحالة الثانية أن يصومه مفردا ولكن دون تحري ليوم الجمعة، لكنه وافق صياما معتادا له، فهذا هل هو جائز؟ نعم، أيضا جائز. الحالة الثالثة أن يتحرى صيامه ويقصد صيام الجمعة مفردا، فهذا محرم، وهو الذي ورد النهي عنه. ثم نبه ابن القيم رحمه الله على العلة في المنع من صيام يوم الجمعة، وأن العلة في ذلك أنه يوم عيد، ويوم العيد شأنه التوسيع على النفس، شأنه إظهار الفرح فيه والسرور. وغالبا أن الذي يفطر يكون إظهاره لهذا الأمر أعظم من الصائم، فلذا كان يوم الجمعة منهيا عن صيام، لأنه يوم عيد، يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوما صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده. ثم نبه ابن القيم على إشكال، وهو إذا كان يوم عيد فيوم العيد ممنوع من صيامه مطلقا، محرم صيام العيدين حتى لو صام يوما قبله أو يوما بعده. فلو صام الإنسان يوم عرفة يحرم عليه أن يصوم يوم العيد، فكيف يوم الجمعة يوم عيد وأبيح صيامه مع يوم قبله أو يوم بعده؟ نبه ابن القيم رحمه الله على ذلك، أنه شابه العيد أي العيد السنوي في النهي عن تحري صيامه أي قصد صيامه وتخصيص صيامه بذاته، فإذا صام يوما قبله أو يوما بعده كان هذا دليلا على أنه لم يتحرى صيام يوم الجمعة ولم يخصه بالصيام، إنما صامه مع غيره، فيصير صيامه كصيام غيره من الأيام. ثم ذكر إشكالا، فإن قيل فما تصنعون بحديث عبد الله بن مسعود قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر في يوم الجمعة، رواه أهل السنن. هذا الحديث حديث ابن مسعود قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر يوم الجمعة، وهو من طريق عاصم ابن أبي النجود عن زر ابن حبيش عن عبد الله بن مسعود، ظاهر هذا الإسناد أنه حسن، عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن ابن مسعود. وقد اختلف في وقفه ورفعه كما ذكره الدارقطني في العلل، رواه شيبان ابن عبد الرحمن النحوي وأبو حمزة السكري وغيرهم رواه عن عاصم مرفوعا، عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود مرفوعا. وخالفهم شعبة فأوقفه على ابن مسعود ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الدارقطني رحمه الله بعد أن ذكر الخلاف في العلل قال ورفعه صحيح، رفعه صحيح أي لأن الذي رواه مرفوع الرواه كثير وفيهم أئمة ثقات، وشعبة خالفهم فأوقفه. على كل حال إذا صح الحديث فهو محمول على من سيأتي ما ذكره ابن القيم، وإن كان الراجح فيه الوقف على ابن مسعود فالأحاديث التي هي في النهي عن يوم الجمعة مقدمة على هذا الأثر. قال ابن القيم رحمه الله قيل نقبله إن كان صحيحا ويتعين حمله على صومه مع ما قبله أو بعده، ونرده إن لم يصح فإنه من الغرائب. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب، يعني إن كان صحيحا إن صح هذا الحديث إن ثبت فمعنى أنه قل ما كان يفطر يوم الجمعة أي مع ما قبله أو ما بعده، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الخميس كثيرا، صوم الاثنين والخميس، فلما كان يصوم الاثنين والخميس كان إذا صام الخميس أيضا يضيف إليه الجمعة، يضيف إليه الجمعة، فيتفق هذا الحديث مع الأحاديث الأخرى التي فيها النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام، وإن كان الراجح في الوقف على ابن مسعود وليس مرفوعا كما رواه شعبة، فالأحاديث المرفوعة هي المقدمة على ذلك. أخ يقول إن في مسجدهم يصلون التراويح وأناس يصلون في صرح المسجد بسبب الحر، المسجد لا يصلي فيه إلا صف واحد، فهل صلاة الذين في الصرح صحيحة؟ يعني هذا الصرح هو تابع للمسجد، فإذا كان في المسجد صف واحد من المصلين وصلى صف آخر يعني أكثر من واحد في صرح المسجد فالصلاة صحيحة. لأن العلماء يقولون إذا كان الصلاة في مسجد واحد ولو تفرقت الصفوف فهي صحيحة، لكن إذا كان أناس خارج المسجد فلا يصح اقتداؤهم بالإمام إلا إذا اتصلت الصفوف إليهم، فمفارقة الصفوف على هذا. إن كانت مفارقة مفترقة وهي في المسجد فيجوز ذلك، كأن يصلي مثلا الرجال في أول المسجد والنساء في آخر المسجد وبينهما فراغ كثير، هذا جائز. لكن لو أراد أحد خارج المسجد أن يأتم بالإمام، إنسان في بيته أو في الشارع أراد يأتم بالإمام الذي في المسجد، فلا يصح ائتمامه به إلا إذا اتصلت الصفوف إليه. إذا وصلت الصفوف إليه فتجزئ أو يصح اقتداءه بالإمام، وإلا فلا يصح اقتداءه بالإمام. وإذا كان هؤلاء يعانون من الحر لو خرجوا يصلون جميعا، لأن مفارقة الصفوف خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتموا الصفوف وقاربوا بينها، فالسنة هي المقاربة بين الصفوف، فبدلا من يخالف السنة في مقاربة الصفوف وإن كانت الصلاة صح يخرجون جميعا يصلون في صرح المسجد، هذا أحسن إذا استجابوا، وإلا فصلاة الذين في صرح المسجد الذي في آخر صحيحة. أخ يقول رجل يصلي بالناس في مسجد التراويح، وهذا المسجد لا تقام فيه الجمعة، وهو يريد أن يعتكف في هذا المسجد الذي يصلي فيه التراويح، ماذا عليه؟ عليه في يوم الجمعة أن يخرج إلى أقرب مسجد تصلى فيه الجمعة. يجوز أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة، وإذا كان يوم الجمعة خرج إلى أقرب مسجد إليه ليصلي فيه الجمعة. بقي هل يشرع له أن يبكر إلى الجمعة؟ فإن التبكير للجمعة مشروع. هل يشرع له أن يبكر في أول وقته أو نقول له لا أنت معتكف إنما تذهب قبل صلاة الجمعة فقط تصلي ثم ترجع؟ والجواب أنه يشرع له التبكير كما يشرع لغيره، فكما أنه يجوز له أن يخرج لصلاة الجمعة فيجوز له التبكير إليها، لأن التبكير إلى صلاة الجمعة مرغب فيه، فإذا يجوز له أن يخرج إلى صلاة الجمعة بأكمل صوره وهو التبكير. وأما بعد الجمعة فأول ما يقضي صلاة الجمعة يرجع مباشرة إلى مسجده الذي هو معتكف فيه إذا كان له يعني يشتري أو ماذا. إذا لم يكن معه أحد يشتريها له يجوز له، يعني في أثناء ذهابه ورجوعه إلى الجمعة ومر على مكان يشتري فيه شيئا ولم يكن له أحد يشتري له ذلك الشيء فلا بأس أن يشتريه، لكن إن وجد له من يخدمه من يشتري له ذلك الشيء فلا يدخل للشراء والبيع، لأنه خرج لحاجة يقضي تلك الحاجة ويرجع إلى معتكفه. أخ يقول هل رفع اليدين بالدعاء بين الأذان والإقامة مشروع أم أنه مستحب؟ وماذا تفهم من الفرق بين المشروع والمستحب؟ المستحب مشروع، فالمشروع لفظ عام يدخل فيه الواجب والمستحب، فهو مستحب مشروع. رفع اليدين بالدعاء بين الأذان والإقامة مستحب مشروع، وهكذا كل دعاء يستحب له رفع اليدين إلا ما ورد النهي، أو قل ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك رفع اليدين في الدعاء فيه. مثل ماذا؟ المواضع التي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه في الدعاء فيها، مثل دعاء الخطيب يوم الجمعة، إنما يشرع له أن يرفع يديه إذا استسقى، إذا استسقى يوم الجمعة. أما إذا لم يستسقي فرفع اليدين بالدعاء الخطيب يرفع يديه يوم الجمعة من البدع. دخل بعض الصحابة الجمعة وبعض الأمراء يخطب الجمعة وهو رافع يديه، فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يدعو يوم الجمعة لا يزيد على أن يشير بإصبعه، أي في دعائه، وإلا فكل المواضع التي يشرع فيها الدعاء يستحب فيها رفع اليدين، فإن رفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب. وجاء في حديث سلمان مختلف في رفعه ووقفه: إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما خائبتين ليس فيهما شيء. فرفع اليدين بالدعاء من أسباب استجابته، إلا من سبق التنبيه عليه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.